بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أولادا صغارا، خافوا عليهم الفقر، هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته: انظر لنفسك، فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئا. في نسختنا ورثتك، الصواب وورثتك. قدم لنفسك، أعتق وتصدق وأعط فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث، ولا يجحف بورثته كما لو كان هذا القائل هو الموصي. يسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. وقال الكلبي هذا الخطاب لولاة اليتامى، يقول: من كان في حجره يتيم فليحسن إليه وليأتي إليه في حقه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. فإذن هذان قولان للمفسرين. القول الأول هو قول أكثر المفسرين، أن الخطاب في الآية لمن يحضر عند الميت أثناء وصيته، فيقول الله تعالى: هؤلاء الذين يحضرون عند الميت أثناء الوصية، أي عند المريض أو عند من يريد وصية بشيء، هؤلاء الذين يحضرون كما أنهم يخافون على ذريتهم الضعاف إذا تركوا ذرية ضعافا وليس لهم أحد يقوم عليهم، فهم يخافون عليهم ويتركون لهم من أموالهم. فيقول: هؤلاء كما يخافون على أولادهم عليهم إذا حضروا من يوصي أن يذكروه أن يبقي لأولاده وألا يتصرف في جميع ماله بحيث يصير ضررا على أولاده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وهؤلاء هم الذين يحضرون عند الموصي كما أنهم يخافون على ذريتهم الضعاف، فكذلك فليراعوا حال من يحضرون عنده، وليخشوا الله تعالى في ذلك، وليتقوا الله تعالى، فلا يأمروه أن يوصي بماله، لا يأمروه أن ينفق أبقي لذرية ضعفاء لا يجدون من يقوم عليهم بعدك، فالأولى أن تبقي لهم. فيكون هذا خطابا لمن حضر عند الموصي أن يذكر هذا الموصي وأن يعظه، كما أنه هو يخاف على ذريته الضعفاء كذلك ليذكر أخاه الذي يوصي أن له ذرية ضعفاء. هذا القول الأول في تفسير الآية، وهو قول أكثر المفسرين. القول الثاني ذكره هنا عن الكلبي، وهو جاء عن ابن عباس، لكنه من رواية عطية العوفي، قال به غير المفسرين أن الخطاب لأولياء اليتامى، أي يقول لأولياء اليتامى: يا من توليتم أموال اليتامى اخشوا الله تعالى فيه واتقوه وراقبوه، فكما أنكم تخافون على ذريتكم الضعفاء فعاملوا هؤلاء الذرية الضعفاء كأنهم أولادكم، اجعلوا أنفسكم مقامهم كأنكم أنتم الذين متتم وبقيت لكم ذرية ضعفاء تولى أمرها غيركم، فكما تحبون أن غيركم يراعي أمر ذريتكم من بعدكم فكذلك أنتم راعوا أمر هؤلاء الذرية الضعفاء الذين توليتم أمورهم. قالوا: ومعنى قول وليقولوا قولا سديدا، أي ارفقوا لهم بالقول هؤلاء اليتامى، خاطبهم بالخطاب الطيب، لا تجرحوهم. القول الأول قول الجمهور يقويه آخر الآية وهي قول وليقولوا قولا سديدا. الظاهر أن المراد بليقولوا قولا سديدا ليس معنى القول اللين للأيتام، وإنما المعنى القول السديد أي للذي يريد أن يوصي، يقولونه قولا سديدا منضبطا بالدليل، فلا يجرئوه ولا يشجعوه على إنفاق ماله أو الوصية بلغير ذريته. والقول الثاني يؤيده سياق الآية، الآية التي بعدها في تحريم أكل أموال اليتامى، فتؤيد هذا المعنى أنها خطاب لأولياء اليتامى أن يحفظوا مال اليتيم وأن يراعوا اليتيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي عدلا، والسديد العدل والصواب من القول، السديد والسداد هو القول الصواب، والتسديد هو إصابة عين الشيء، وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لولده. وهذا كما سبق يؤيد المعنى الأول الذي قال به أكثر المفسرين. قوله تعالى أيضا يؤيد المعنى الأول الذي قال به أكثر المفسرين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر سعد بن أبي وقاص وهو يريد أن يوصي بماله كله، نهاه، فأراد أن يوصي بالثلثين فنهاه، فأراد أن يوصي بنصف ماله فنهاه، فأراد أن يوصي أو فأقره بعد ذلك على الوصية بالثلث وقال الثلث كثير، وعلل له بهذه العلة: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على وصيته هذه وأرشده. فهكذا يشرع لمن حضر إنسانا يوصي، فبعض الناس قد يجرئ الموصي على الخطأ، يكون له ذرية ضعفاء محتاجون ويأمر يقول: أوصي بمالك، أوصي ببعض مالك، أعطه فلانا وفلانا. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى فيه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وهذا معضل كما ترى، وأيضا ذكره الثعلبي والواحدي في أسباب النزول بدون إسناد. ظلما أي حراما بغير حق. إنما يأكلون في بطونهم نارا، أخبر عن مآله أي عاقبته تكون كذلك، أي في الآخرة يشعل ذلك الشيء الذي أكله نارا في بطنه. وسيصلون سعيرا، قراءة العامة بفتح الياء، يصلون أي يدخلونها، يقال صلى النار يصلاها صلا وصليا، وجد حر النار. قال الله تعالى: إلا من هو صال الجحيم. وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء يصلون، وقرأ بعضهم بفتح بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، يصلون سعيرا، أي يدخلون النار ويحرقون. نظيره قوله تعالى: فسوف نصليه نارا، سأصليه سقر. وعلى القراءتين المعنى متقارب، يصلون ويصلون، كلها بمعنى دخول النار والإحراق فيها. والشيء المصلي أي المحرق بالنار، يقال شاة مصلية أي مشوية بالنار. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، إحداهما قال صعل من خريه والأخرى على بطنه، وخزنة النار يلقمونه جمر جهنم وصخرها. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وهذا الحديث شديد الضعف، أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري. وأبو هارون العبدي اسمه عمارة ابن جوين، وهو متروك. وحاصل هذه الآيات، الآية الأولى منهما فيها حث لمن يحضر إنسانا يوصي بوصية أن يذكره ألا يجعله يجحف في وصيته، ألا يجعله يضيع ماله ويحرم منه ورثته. فإن بعض الناس يكون ضعيف العقل لا يحسن التصرف، فإذا جاء يوصي بشيء ووجد من يحرضه ربما ضيع ماله عن ورثته. فمن حضره يشرع له أن يذكره وأن يرشد إلى الطريق الصحيح، وأنه إن كان له ذرية ضعفاء يحتاجون إلى هذا المال من بعده فهم أولى من يستحق ماله. أي فكما أنه يحب لنفسه أن الناس يراعون أمر ورثته ويذكرونه فيهم، فكذلك هو فليراعي الضعفاء الذين يتركهم غيره، فذكرهم بخشية الله، ثم أكد ذلك بتذكير بتقوى الله. قال في أوله: وليخشى الذين، ثم قال في آخره: فليتقوا الله، وكلها تذكير لهم. أيضا في هذه الآيات تحريم أكل أموال اليتامى، وكم يتساهل الناس في ذلك، كم من إنسان تصل إليه أموال توزع لليتامى والفقراء والمحتاجين فيضيعها، يجعلها لنفسه أو يجعل أكثرها لنفسه، كم من إنسان تسلم له إغاثات وأنواع من أنواع الأطعمة تصرف للمساكين والأيتام فيبيعها في الأسواق، فكم يحصل تساهل، كم من إنسان يخون الأيتام في مالهم، يستغل ضعفهم وأنه لا يوجد أحد يحامي عليهم فيستغل ضعفهم ويأخذ أموالهم، وربما سلبهم ما هو تحت أيديهم. فتأمل هذا الوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا زاجر عظيم ورادع لمن يتساهل في ذلك. هكذا أيضا هذا الذي يأكل حق اليتامى ولا يوصله إليهم ليتذكر حاله، وأنه ممكن في يوم من الأيام أن يموت وتصير ذرية ضعفاء لا يقدرون على تكسب ولا مطالبة بحق، فهل يرضى أن يحصل هذا الشيء لذريته؟ فكما أنه لا يرضى لذريته كذلك لا يرضى لذرية غيره. والجزاء من جنس العمل، فكم من يتيم والله أخذ حقه، كم من يتيم عاش في أشد ما يكون من شظف العيش، وربما له حق يستطيع أن يتهنأ به، ولكن بسبب الظلم والاعتداء من بعض الناس حرم. وكم في السنة من تعظيم حق اليتيم والتحريك فيه، اللهم إني أحرك حق الضعيفين اليتيم والمرأة. كل ذلك تشديد على حقهم لما هم فيه من الضعف. ولذا لما نزلت هذه الآية كما سبق معنا في تفسير قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم، لما نزلت هذه الآية إن الذين يكونون أموال اليتامى ظلما، قام بعض الصحابة الذي كان عنده يتيم فصل مال اليتيم عن ماله خوفا من هذا الوعيد، فكان لا يخلط مال اليتيم بماله، فكان يصنع لليتيم طعام من ماله فربما أكل بعضه وأبقى بعضه فيفسد، فشق عليهم ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي بدلا من أن تجعل ماله يفسد كل هذا المال الذي تخشى أن يفسد وأعطه من مالك عوضا عنه حتى يحفظ ماله، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم بشرط الإصلاح والله يعلم المفسد من المصلح. ثم ذكر الله تعالى تفصيل أمر الميراث الذي قد سبق بيان إجماله في الآية التي قرأناها في الدرس الماضي، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، فكان هذا مجملا بينه الله تعالى بما سيأتي من الآيات. أخ يقول رجل أصابته عين وأراد أن يجعل فرشة للمسجد ثم يغسلها ويغتسل بمائها، أفضل من هذا افعل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلب ممن في المسجد أن يتوضأوا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة الذي كان الظن أنه هو الذي أصاب سهل بن حنيف بالعين، أمره أن يتوضأ. فإذا شك في إنسان معين أو أناس معينين طلب منه الوضوء، وإذا لم يشك في أناس معينين طلب ممن يصلون في هذا المسجد إذا كان غالب ظن أنه أصيب بعين في المسجد أن يتوضأ. والذي يطلب منه ذلك لا ينبغي أن يكترث ولا أن يمتنع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم ذلك فافعلوا لا تمتنعوا، فهذا هو السنة يفعل به أحسن. وأخ يقول امرأة فقدت خاتما من الذهب قبل 35 سنة فوجدته بنت وأعطته أمها، وبعد مرور 20 عاما تكلمت تلك المرأة أن فقدت خاتما فأخبرتها تلك البنت أنها رأته وأعطته أمها، ولأن هذه المرأة التي أخذت الذهب قد ماتت، فماذا على أولادها؟ لأن صاحبة الذهب لم تسامحها، على أولادها أن يشتروا لها خاتما مقام ذلك الخاتم ويدفعونه إلى صاحبته تبرئة لأمها. فاللقطة إذا وجد صاحبها ولو بعد حين تدفع إليه، مع أنه كان الواجب على هذه المرأة أنها تعرف هذه اللقطة تبينها حتى يعرفها صاحبها، فيعتبر إخفاؤها وعدم بيانها خطأ، ومع ذلك ما دام قد علموا صاحبة الذهب يجب عليهم أن يردوه إليه إن كان لها مال من المال الذي تركته، وإلا تبرعوا بذلك عن أمهم إحسانا لها وتبرئة لذمتها. أخوني يقول ما الحكم في الطهارة بالمال المستعمل وما الدليل؟ سبق أجبنا عن هذا قريب، لكن قد كرر السؤال هذا مرارا وأن هذا جائز. نعم كره أهل العلم للرجل أن يتوضأ بماء قد توضأت منه امرأة أو اغتسلت منه امرأة على سبيل الكراهة، توضأت بجزء منه وأبقت جزءا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، والفضل هو الباقي، وهذا على الكراهة. وإلا قد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيته فدخل يغتسل، فقالت له زوجته ميمونة، قالت: إني كنت جنبا، أي اغتسلت بهذا الماء وبقي منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، فالماء لا يتغير. إذا استعمله إنسان يجوز أن يتوضأ منه إنسان وأن يغتسل منه. وإذا ترك إنسان الوضوء بفضل ماء المرأة لأنه مكروه له ذلك. أخ يقول: تنبيه، لم تأتي قراءة وسيصلون بالتشديد مع لا صحيحة ولا شاذة، وإنما الذي جاء بالتشديد والفتح في سورة الانشقاق ويصلى سعيرا. وأيضا في هذا الموضع قد قرأته اليوم في بعض التفاسير، وأظن في تفسير الثعلبي ذكر هذه القراءة وضبطها بهذا الضبط، إن شاء الله إلى الدرس الآتي. فإن كان وهم فالواهم هو الناقل، وأما أنا فقرأتها من مصدر موثوق. أخ يقول: إذا مات إنسان ولم يدفن متى تكون فتنة القبر في حقه؟ نحن نؤمن أن من مات يسأل سواء دفن أو لم يدفن، وسواء أكلته السباع أو أحرق بالنار أو غرق في البحر، فمن مات يسأل إلا من استثني بدليل، وإلا من مات فإنه يسأل. فقد جاء في الأدلة أن الميت إذا مات يسأل، والاستنطاق والسؤال هو في الحقيقة لروحه. نعم، ترد روحه إذا دفن إلى جسده ويأتي ملكان يسألانه، والأحكام المتعلقة بالقبر كلها في الأصل على الروح، وإنما إذا وجد شيء للبدن فهو تبع للروح، وهذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله، أن أمور القبر من سؤال أو عذاب أو نعيم وسائر أمور القبر أنها في الأصل على الروح، وإنما تكون على الجسد تبعا، إن وجد شيء منها للجسد فهو تبع للروح. أخ يسأل سؤالا طويلا حاصله، يقول: هل يجوز أن يجعل مهر المرأة أنها تطلب العلم في مراكز أهل السنة، وهل هذا المهر كافي؟ نعم، إذا كان سيعلمها يقول: مهرها أن أعلمها، ويحدد ماذا يعلمها فيجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل على أن يعلم تلك المرأة القرآن، فلو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو يعلمها السنة أو يعلمها بعض العلوم النافعة فهذا مهر كافي. والنصيحة لأولياء النساء أن يسهلوا أمر المهر وأن يسروه، لا سيما إذا كان إنسان يطلب العلم وأراد الزواج وهو متفرغ للعلم، ربما إذا كان المهر كثيرا يشق عليه ولا يستطيع الإتيان به، أو ربما يأتي به بكلفة ومشقة عظيمة عليه. فأولياء النساء لا سيما طالب العلم يكون قدوة، إذا كان طالب العلم يضعف أمام هذه المواقف ويريد أن يساير الناس فكيف بحال العامة؟ وهذا أمر نراه كثيرا، ترى طالب علم على خير فإذا جاء إلى هذا الموضع يضعف ويقول: الناس يعملون كذا والناس يشترطون كذا والملابس والذهب صار ثمنه مرتفعا. فالقصد هو الزواج برجل صالح، ليس القصد أنه يحمل المرأة ذهبا. زفت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها وسادة وقراب، وعاء من جلد، كما في مسند الإمام أحمد سنده صحيح أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة يوم زفافها ذلك وسادة وقرابا، وكان معها ثوب أو ثوبان. خير نساء العالمين منذ خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة، وأنجبت سيدي شباب أهل الجنة حسن والحسين، وهذا مهرها أو ليس مهرها، هذا ما زفت به. فالنصيحة لإخواني طلاب العلم أن يسروا أمر المهر، لا تساير المجتمع، المجتمع فيه العامي، فيه المتساهل، فيه الذي يريد أن يستغل هذه البنت في أخذ مالها ومهرها لحاجاته الدنيوية، في مخالفات كثير. وأما طالب علم يأتي إلى هذا الموضع ويضعف ولا يعين أخاه طالب العلم، فهذا من الخطأ، من التقصير. وكم والله رأينا من أخوة على خير كثير، فإذا جاء إلى هذا الموضع يضعف ويصير كأنه عامي، ضاع محبة الخير، ضاع العمل بالسنة. فالنصيحة لطلاب العلم أن يسروا أمر الزواج، أمر المهر. ووالله لزوج صالح يكرم ابنتك أو أختك خير لك من زوج يكيل لها الذهب كيلا وهو مهين لها. زوج صالح يكرمها بطاعة الله ويعينها على ذلك وبالمعاملة الحسنة خير لك من أن تزف امرأة محملة بالذهب والألبسة الفاخرة عند زوج يهينها. وقرأ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، كم كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ 12 أوقية وجزء يسير منها. وكم هي ما يعادل الآن؟ شيء يسير، وهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الزوج عنده سعة وأراد بنفسه أن يكرم زوجته ويعطيها ما شاء جزاه الله خيرا يكرمها، ولكن الولي لا يضيق عليه. وفي الحديث، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة. ومن يمن المرأة كما جاء في بعض الألفاظ يسر صداقها، من يمنها، وهذا دليل بركتها على زوجها وأولادها وعلى وليها، على الكل فيها بركة. ونعرف نساء ربما تزوجت ب50,000 أو 100,000 وفتح الله على يديها دعوة عظيمة وخير كثير ونفع الله بها. كم نساء وكم من امرأة شدد في مهرها وسيقت إليها الأموال الكثيرة ولم تكمل في بيت زوجها حتى سنة، حتى رجعت مهانة مطلقة. فالقصد هو الزوج الذي يكرم المرأة، لا القصد الذي يعطيها المال، يكرمها في معاملته لها، في أخلاقه معها. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: إن لي بنتا، وخطبها خطاب، فمن أزوجها؟ قال: زوجها من يتقي الله، إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها. فزوجها من يتقي الله ولا تكلف عليه، لا سيما إذا كان طالب علم، أنت وإياه في مركز واحد متفرغ للعلم معك في الليل والنهار، لماذا تكلفه يذهب يبحث عن الأموال الطائلة؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.